الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تبمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، واختلف العلماء رحمهم الله في حقيقة الطعام شرعا على وجهين. الوجه الأول أن الطعام ما يؤكل ويشرب، والوجه الثاني أن الطعام ما يؤكل مطلقا. فائدة هذا الخلاف: هل يدخل الماء في المطعومات أو لا يدخل؟ وهكذا بقية المائعات. فالذين قالوا إن الشراب والمائع يدخل في الطعام احتجوا بقوله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فقال: ومن لم يطعمه، وقد انصرف ذلك إلى الماء، فدل على كون الماء مطعوما. كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم أنه قال عليه الصلاة والسلام فيها: إنها طعام طعم وشفاء سقم. قالوا: فهذا يدل على أن الماء والمائع يكون طعاما. ومن هنا قالوا إن الحقيقة الشرعية تشمل هذا، أعني المأكول والمشروب. ومن فوائد ذلك جريان الربا في الماء. فلو قلنا إن الشريعة إذا أطلقت الطعام تقصد به المأكول والمشروب، فمعنى ذلك أنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ومن هنا لا يجوز بيع الماء بالماء متفاضلا، إلا يدا إلا متماثلا ويدا بيد، بناء على أنه يدخل في الطعام الشرعي. وقوله رحمه الله: كتاب الأطعمة، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما أحل الله وما حرم وما كره للعبد أن يطعمه. وهذا الباب باب عظيم لما يشتمل عليه من بيان أحكام ومسائل شرعية تعم بها البلوى، ويحتاج المسلم إليها في نفسه وفي أهله وفي الناس جميعا. ولما في الطعام الطيب والأكل من الطعام الطيب أو من الطيبات من الخير العظيم للإنسان، لأن الله يزكيه بذلك حتى تستجاب دعوته وتقبل عبادته إذا طاب مطعمه. قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تستجب دعوتك. نعم.
قال رحمه الله: الأصل فيها الحل.
جمعها رحمه الله في قوله الأطعمة لأنها أنواع من حيث الحقيقة. فهناك أطعمة نباتية، هناك أطعمة حيوانية، هناك أطعمة من الجمادات. وكذلك أيضا جمعها لاختلاف أنواعها الشرعية. هناك طعام محرم، هناك طعام مباح، وهناك طعام مكروه. فنظرا لتعددها قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. يقول رحمه الله: الأصل فيها الحل. الضمير عائد إلى الأطعمة، أي حكم الشريعة على الطعام أنه حلال للمسلم. وهذا الأصل دل عليه دليل الكتاب، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا التسخير لبني آدم يقتضي الانتفاع. فإن كان الشيء الموجود في السماوات والأرض مطعوما يطعم، وإذا كان مشروبا يشربه، وإذا كان من جنس ما يركب يركبه، إذن قوله تعالى سخر لكم يقتضي الإباحة والحل. ومن هنا نص العلماء والأئمة على أن الأصل في الطعام أنه حلال. فائدة هذا أن الفقيه وطالب العلم والمسلم يعلم أن أي طعام الأصل فيه أنه حلال حتى يدل الدليل الشرعي على عدم جوازه. ومن هنا لو اختلف العلماء رحمهم الله في طعام هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، فإن الذي يقول بجواز الأكل يستدل بالأصل ويقول: الأصل عندي أن الطعام حلال، ولذلك يجوز لي أن آكله حتى تعطيني دليلا يدل على أنه لا يجوز لي أن آكل هذا. ومن هنا نجد العلماء والأئمة يقولون إن حفظ الأصول هو الطريق للوصول. ولذلك قالوا: من حرم الأصول حرم الوصول. والمراد بالأصول أصول الأبواب وليس أصول الفقه، وأصول الفقه مهم، لكن أصول الأبواب أي أنك في كل باب تعرف ما هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي شرعه في كتابه وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم على الشيء هل هو حلال أو غير حلال، فإذا علمت هذه الأصول تسأل عما يستثنى، وعندها تكون قد وصلت إلى خير كثير من العلم. وقوله الأصل فيها الحل، فيها أي في الأطعمة، الحل الجواز لدليل الكتاب ولإجماع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في الطعام أنه حلال.
فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.
الفاء للتفريع أو سببية يتفرع على ما سبق من كون الأصل في الأطعمة أنها حلال، أن نقول ونحكم بأنه يباح. يباح كل مطعوم، كل طاهر لا منفعة فيه، كل طاهر لا مضرة فيه. فيباح كل طاهر، كل من صيغ العموم، كل طاهر لا مضرة فيه، هذان الوصفان ما اجتمعا في شيء من الأطعمة إلا كان طيبا، أن يكون طاهرا وأن يكون لا مضرة فيه، فكل ما جمع هذين الوصفين فإنه الطيب الذي عناه الله عز وجل بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، وعتب على من حرم فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل طاهر لا مضرة فيه فإن الله قد طيبه وهو حلال، هذا الأصل. طيب كل طاهر، هذا الوصف طبعا له مفهوم وسيأتي أنه لا يجوز أكل النجس، ومن هنا من أسباب التحريم عدم الطهارة، كون المأكول أو المطعوم غير طاهر، إما نجس أو يكون متنجسا، لأن المتنجس يأخذ حكم النجس، أو يكون مما فيه ضرر. نعم.
من حب وثمر وغيرهما.
فيباح كل طاهر، هذا قلنا عموم، كل طاهر لا مضرة فيه، هذا العموم يحتاج إلى بيان، وإذا قال من حب وثمر وغيره. يباح كل طاهر لا مضرة فيه، الضرر ضد النفع، ولا ضرر فيه، الضرر نوعان، إما ضرر ينتهي بالإنسان إلى الموت والهلاك، وإما ضرر دون ذلك. فأي طعام اشتمل على فوات الأنفس وهلاك الأرواح فإنه لا يجوز أكله، أو يكون فيه ضرر يتسبب في إتلاف الأعضاء أو تعطيل منافعها، أو يحدث للإنسان ضررا في عقله أو ضررا في حاسة من حواسه، أو يشوش عليه أو يقلقه أو يزعجه ونحو ذلك، فإنه يحكم بعدم جوازه. لماذا؟ لأن النصوص في الكتاب والسنة دلت على تحريم إضرار الإنسان بنفسه، ولذلك حرم الله على العبد أن يقتل نفسه، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكل ما فيه ضرر يلقي بالإنسان إلى التهلكة، وقد يهلك عضوا من أعضائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، وقال صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. ومن هنا حرم أكل الأشياء المضرة سواء كانت من الجامدات أو كانت من المائعات، أكل وشرب الأشياء المضرة من الجامدات والمائعات. قال رحمه الله لا مضرة فيه، لا يجوز أكل السم لأن فيه ضرر ضررا، ولا يجوز أكل ما فيه ضرر على الإنسان في حواسه كما ذكرنا، مثل الشاة التي فيها مرض إذا أكلها انتقل إليه المرض ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز، وهو مفرع على الأصل الذي ذكرناه أن الطعام لا يكون طيبا إلا إذا كان طاهرا لا مضرة فيه. نعم.
من حب وثمر وغيرهما.
من حب، لذلك قال تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكلوا، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره. فأحل الله عز وجل أكل ثمار الأشجار والزروع، وأباح الانتفاع منها، وكذلك أيضا دلت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إباحة أكل الحيوانات من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، كل هذا داخل تحت العموم، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. نعم، من حب وثمر وغير من بيانية. نعم.
ولا يحل نجس كالميتة والدم.
ولا يحل نجس، هذا المفهوم جاء بالمنطوق تقريرا للأصل أنه يباح كل طاهر لا مضرة فيه، المفهوم يحرم كل نجس وكل ما فيه ضرر. كل نجس، والنجس النجس في لغة العرب أصله القذر، الشيء النجس والقذر والشيء الذي تعافه النفوس من المستقذرات والأشياء الخبيثة، يحرم أكل النجاسات، والأصل في ذلك تحريم الله للميتة. وما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حرم لحوم الحمر الأهلية نادى مناديه كما في الصحيح قال إنها رجس، والرجس هو النجس، وهذا يدل على أنه لا يجوز أكل النجاسات. نعم.
كالميتة والدم.
كالميتة، الميتة هي الحيوان الذي هلك حتف نفسه بغير ذكاء. الميتات لا توصف إلا في الحيوانات، ما يمكن نقول برتقال ميتة ولا للتفاح لأنه ما في حياة. إذن العلماء رحمه الله إذا قالوا ميتة فمعنى أنه متعلق بالحيوان، وتوضح ذلك أن الحيوان إما أن يذكى إذا كان من جنس ما يذكى، وإما أن يموت حتف نفسه أو بذكاة غير معتبرة شرعا. ولذلك نجد بعض الفقهاء في تعريفه للميتة يقول هلك حتف نفسه أو بغير ذكاء، لأنه لما قال هلك حتف نفسه مثل الشاة تموت بأمر الله عز وجل فجأة ماتت، هذا هلك حتف نفسه. لكن لو أن شخصا أمسك الشاة فخنقها أو وضعها في ماء حتى هلكت، أو رماها من شاهق حتى تردت فهي منخنقة أو متردية، أو رماها بحجر على رأسها فهلكت، فهذه وقيد موقوذة. فهذه المتردية والموقوذة والمخنوق المنخنقة هذه ميتة، ولكنها ماتت بغير ذكاة شرعية. ولذلك نجد بعض العلماء يضيف هذا القيد هلك حتف نفسه أو بغير ذكاة شرعية حتى يشمل النوعين. الميتة نجسة ولا يجوز أكلها، لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، وذلك في آية البقرة وآية المائدة، وقال تعالى أيضا في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة. فهذه النصوص تدل على حرمة أكل الميتات من الإبل والبقر والغنم. وطبعا يقال ميتة طبعا لما له ذكاء وللحيوان الذي في الأصل لا يؤكل، إذا مات النفس يعتبر ميتة، اجتمع فيه التحريم الأصل والتحريم لعدم وجود الذكاء، وهذا مبني على مسألة حله عند الاضطرار هل يشترط فيه الذكاء أو لا كما سيأتي في باب الذكاء. الميتة لا يجوز أكلها، وحرم الله علينا الميتة كلا وجزءا، ولا يجوز الانتفاع بها إلا ما ورد الدليل من الانتفاع بجلدها، وهذا الأصل محل إجماع عند العلماء رحمهم الله.
والدم.
والدم لا يجوز شرب الدماء، والدم المراد تحريمه هنا الدم المسفوح، وهو الدم الذي يسبق الموت، والدم الذي يكون أثناء التذكية. فالدم الذي يسبق الموت لو أن شاة جرحت فتطاير دمها على ثوب الإنسان فإن هذا الدم دم مسفوح، والدم المسفوح هو الذي يكون بغير ذكاء، سبق الذكاء أو أثناء الذكاء. ولو أراد أن يذبح الشاة أو ينحر البعير فتطاير عليه دمه فإنه نجس، وهو الذي يسمى بالدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح هو الذي يكون قبل في البهيمة حال حياته، مثل إذا نزفت أو قطع عضو من أعضائها فجرى منها الدم. أما الدم الذي يكون في الحيوان المذكى بعد ذكاته فإنه طاهر. فلو أن شخصا أتى عند جزار والجزار يقطع له كتفا من شاة مذكاة فتطاير عليه دمها فإنه طاهر.
لكن الدم الذي يكون في الرقبة والدم الذي يكون في السفح في الذكاء أو أرسل سهما أو بندقية فضرب البهيمة فتطاير دمها فهذا الدم المسوح الذي يكون أثناء الذكاء نجس. نعم. لا يجوز أكله شربه ولا الاتدام به، وطبعا لا يجوز بيعه، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. ويجوز الدم أن ينتفع به في حال الاضطرار كما لو احتاج إلى أن يتبرع إلى دمه لإنقاذ نفسه، فهذا استثناه الله عز وجل بقوله إلا ما اضطررتم إليه، وقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإذا توقفت حياة شخص على أن يتبرع له بالدم فإنه يجوز للإنسان أن يتبرع له وينوي إنقاذ حياته، وهو يؤجر على ذلك ويدخل في عموم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا الدم يعتبر من إنقاذ الأنفس ويكون الحالة حالة اضطرار. نعم.
ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
ولا يجوز أكل ما فيه مضرة كالسم، السم قاتل عذ الله إياكم من قاتل، ويكون السم في الحيوانات ويكون في النباتات ويكون في الجمادات. فسم الحيوانات مثل ما ذكر العلماء السمك، بعض نوع من أنواع يقولوا السمك المسموم، وهناك أيضا سم يكون في الحيوانات كالوزغ السام الأبرص فإنه من الحيوانات المسمومة، ذكروا الزنبور والنحل الميت منه يقتل الإنسان غالبا إذا أكله، فهذا محرم سواء كان من الحيوانات أو كان من النباتات كالخردل أو كان من الجمادات كالزرنيخ، فهذا لا يجوز أكله. ثم ننظر في السم، سبب تحريمه وجود الضرر، فإن كان السم لا ضرر فيه أو لا يشتمل على ضرر بمعنى تعاطاه الإنسان بطريقة لا تضره ولا تأتي ببلاء عليه في عضو من أعضائه أو في جسده فيجوز أكله ويجوز تعاطيه للحاجة، مثل الدواء بعض الأدوية توضع فيها جرعات من السم، وذكر العلماء رحمهم الله تعاطي السم للوقاية كما كان يفعله بعض الأطباء للعظماء والسلاطين، إذا خشوا أن يسموا يعطون جرعات من السم حتى يصبح الجسم قابلا للسم، كانوا يرخصون في هذا لأنه سبب التحريم هو الهلاك وخوف الهلاك، والعلة إذا زالت يزول حكمها، يزول الحكم المترتب عليها، وعلى هذا لو زال أو غلب على ظني أنه لا يستضر يجوز تعاطيه. نعم.
وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية.
أما بالنسبة لدليل تحريم السم فطبعا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والسم ينتهي بالإنسان إلى الموت، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعني صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. هذا يدل على تحريم أكل السموم، إذا ثبت أنها حرام يحرم بيعها، وإلا إذا كان على الوجه الذي استثنيناه، ولكن لو علم أن شخصا سيأخذ السم ويقتل به نفسا محرمة فلا يجوز. وهكذا مما يتفرع على هذه المسألة بيع الأدوية لمن ممن لا يحسن صرفها، كأن يبيعها الصيدلي أو يعطيها للمريض أو يصرفها طبيب ليس من تخصصه، فالأدوية تشتمل على سموم ولذلك فيها ضرر، وهي إما أن تكون فيها سموم أو فيها ضرر، وكلاهما موجب، لأن أصل تحريم أكل السموم الضرر، فالقاعدة العامة وجود الضرر، والمثال السم، فإذا كانت الأدوية تصرف من شخص ليست عنده أهلية فالغالب الضرر، وحينئذ لا يجوز أن يأكلها ولا يجوز أن يتعاطاها. نعم.
وحيوانات البر مباحة.
يقول رحمه الله وحيوانات البر مباحة، هذا أصل عام. الحيوان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بريا وإما أن يكون بحريا. فحيوان البر يشمل ما كان بين السماء والأرض كالطيور، وما كان في الأرض مثل بهيمة الأنعام نحو ذلك من الوحوش في البراري وغيرها ما حل الله عز وجل، هذا حيوان البر. حيوان البحر كالأسماك كالسمك والحوت ونحو ذلك. حيوان البر يعيش في البر، والبحر لا يعيش إلا في البحر، وإذا خرج يهلك. فالحيوان البحري هو الذي لا يعيش إلا في البحر أو غالب عيشه في البحر، بحيث لو خرج يهلك أو يقل خروجه ونسله وتكاثره في غير البحر. حيوان البر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. الحيوانات البرية إما أن تكون مستأنسة، وهي التي تكون بين الناس وتأنس الناس وتألفهم ويألفها الناس ولا تنفر منهم، مثل الإبل والبقر والغنم، ومن الطيور مثل الدجاج والوز والبط، هذه يسمونها مستأنسة وداجنة. النوع الثاني من حيوانات البر المتوحشة، وهي بطباعها تنفر من الإنسان، كبقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل ونحو ذلك من حيوانات البر، والطيور مثل الحمام مثل العصافير والحباري والقماري وغير ذلك. حيوانات البر الأصل حلها، أنها جائزة، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، معنى أنه حلال لكم إذا لم تكونوا محرمين. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للصيد البري وصيد البحر. وأما بالنسبة للمستأنس البري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الإبل والبقر والغنم، وهذا يدل على حل حيوانات البر. نعم.
إلا الحمر الإنسية.
إلا الحمر الإنسية. الحمر نوعان، حمر إنسية أو أهلية، وهي التي تعيش بين الناس، الأسود منها أو الرمادي أو الأبيض أو الأغبر، وحمر وحش، وهي التي تعيش في البراري، وهو الأبيض والأسود المخطط، معروف إلى الآن في زمان موجود، ولكن قل وجوده في جزيرة العرب لأنه كان يأتي من أفريقيا وبعد حفر القناة قال حدثنا كبار السن، وقل وجوده بسبب عدم وجود الهجرة. بالنسبة لحيوان الحمر الأهلية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عام خيبر، ونهى عنها عليه الصلاة والسلام عام الحديبية كما في بعض الروايات، ونهى عنها في خطبة حجة الوداع، والإجماع قائم بعد أن وقع بعض الخلاف عن الصحابة في تحريم على تحريمها. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور كما في حديث أنس وحديث جابر، نادى منادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، وهذا يدل على تحريم أكلها. واختلف العلماء في العلة، فقيل العلة أنها تجول وتأكل النتن والقذر في القرى والهجر، وهذه العلة يرتضيها الإمام البخاري، ويقويها حديث غالب بن أبجر إنها جوال القرية، أي تجول في القرى. والعلة الثانية قيل إنها لا تخمس، وهي علة ضعيفة، لا تخمس في الغنائم، وقد تقدم معنا أحكام الخمس. وقيل إنها يحتاج إليها إلى الظهر، على الظهر أن يحمل عليها، كما يشهد لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقيل وهي العلة القوية في حديث أنس الصحيح، ورجحها غير واحد من العلماء، أن العلة هي النجاسة، وذلك لقوله إن الله ورسوله إنها رجس، أمر أن تكفأ القدور وقال إنها رجس، والرجس هو النجس، وهذا يدل على أن المحرمات الأكل في من الحيوانات هذا أنها بوصف الحرمة تنتقل الحكم بالنجاسة، وهذا صحيح. ولذلك الحكم بنجاسة الميت الذي أجمع عليه العلماء، وشكك فيه بعض المتأخرين وقال لا يعرف دليل عن نجاسة الميتة، يقوي حديث الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحمر تؤكل، ثم في اليوم الثاني قال إنها رجس، فدل على أنها سلبت ما فيها من الطيب وأصبحت نجسة ولا يجوز أكلها من هذا الوجه. نعم.
وما له ناب يفترس به.
وما له ناب يفترس به. ما له ناب، الناب هو السن الذي يلي الرباعيات، ويفترس به وصفان، أن يكون له ناب وأن يفترس، يكون من العاديات، وهذا يتأتى في السباع. ما له ناب يفترس به، الأصل في تحريمه قوله حديث الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، والحديث الصحيح في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا أصل عند جمهور العلماء في تحريم أكل السباع العادية كالأسد والنمر، فله ناب ويعدو به على الناس، ولذلك لا يحل أكل لحمه. ذكر الإمام القيم رحمه الله أن العلة في هذا التحريم أن السباع العادية فيها قوة وفيها كلب وفيها نفس خبيثة في الاعتداء وإلحاق الضرر بالغير. ولحم اللحم يؤثر في الطبائع. ولابن خلدون كلام في التاريخ على مسألة النباتية والحيوانية، يعني أكل النباتات وأكل الحيوانات وتأثير ذلك على الطباع. فالسباع العادية إذا أكل لحما تأثر بطباعه الخبيثة من العدو والكلب، ولذلك نهي عنه. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: السكينة عند رعاة الغنم من مضر، فجعل أكل لحم الغنم طبيعة الغنم السكينة، ولذلك بيّن أن السكينة في رعيها وأكل لحمها. ثم قال: والجفاء عند رعاة الإبل من مضر من ربيعة. فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل يؤثر في الطباع ويؤثر في نفسية الإنسان. ومن هنا قال الإمام القيم: إن السباع العادية فيها نفس وفيها كلب وعدوان، فأكل لحمها يؤثر في طبع الإنسان، ومن هنا حرمت. نعم.
غير الضبع.
اختلف العلماء في مسألة كل ذي ناب من السباع. الجمهور على التحريم، المالكية عندهم رواية بالجواز، و احتجوا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. قالوا: إن آية الأنعام لم تذكر السباع. ونقول لهم: هذا عام وهذا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. يعني عفوا، نقولنا هذا اللي هو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه دل على تحريم بالكتاب، وحديث كل ذي ناب من السباع دل على خصوص التحريم في السباع العادية، فلا تعارض بين هذا وهذا. جاءت السنة بالزيادة، والسنة تزيد على القرآن، وهذا هو الذي عليه العمل عند جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله. نعم.
غير الضبع.
غير الضبع. الضبع اختلف فيه على قولين. قيل إنه لا يجوز أكله كما يقول المالكية والحنفية، وقيل بجواز أكله كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. والذين قالوا بالجواز أسعد بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الضبع، ولذلك سأل عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة التابعي جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: آكله؟ قال: نعم. قال: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا الحديث صححه الإمام البخاري وابن خزيمة وابن حبان والإمام الترمذي، والعمل عند العلماء من ذكرنا على متنه أنه يدل على جواز أكل لحم الضبع، وعلى هذا فقول من قال بتحريمه مرجوح. نعم.
كالأسد والنمر والذئب والفيل.
كالأسد والنمر والذئب والفيل، هذا تمثيل للسباع العادية. الأسد يقتل ويعدو بنابه وله كلب، وفيه وجهان طبعا، الأسد والنمر، أنها أول شيء تعدو من السباع العادية، وهذا النص فيه واضح، وثاني اغتذاءها بالجيف، ومن هنا تكون خبيثة، فجمعت بين الأصلين، لذلك التحريم فيها أقوى، كالأسد والنمر. نعم.
والذئب.
والذئب، والذئب قالوا أيضا طبعا له ناب ويعدو بنابه ويقتل. نعم.
والفيل.
الفيل فيه قولان للعلماء، الجمهور على تحريم أكل لحم الفيل، وذلك لأمرين: أولا وجود الناب فيه، حتى قال الإمام أحمد: لم أرى أعظم منه نابا، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب، وهو له وهو يعدو يعني يقتل، وإذا يعني أذاه الإنسان يفتك به، وإن كان فتكه ليس بالناب لكنه يعدو عليه ويقتله، وفيه الكلب. كذلك أيضا الوجه الثاني خبث الفيل، ومن هنا قالوا أن الجمع بين الوصين، وهناك من يقول بجواز أكل لحم الفيل. نعم.
والفهد والكلب والخنزير.
أما الكلب فاختلف في نجاسته وطهارته، قيل إنه نجس، وهذا هو الصحيح، وقد قدمنا في الطهارة وبينا الدليل على نجاسته، وبناء على ذلك لا يجوز أكل لحمه، أكل لحم الكلب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعله من الفواسق، وإن كان قد خص الكلب العقور، وقد أمر بقتل الكلاب صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت تؤكل لأمرهم أن يأكلوا لحمها، ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها. وهذا يدل على أنه لا يجوز أكل لحم الكلب. الأمر الثاني أن الكلب يغتدي بالجيف، فيه استخباث، يعني لحمه فيه خبث، وجمع هذين الوصفين لتحريمه. نعم. والخنزير طبعا دل دليل الكتاب والإجماع على تحريم أكل لحم الخنزير، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذا يدل على أنه لا يجوز أكل الخنزير، لا أكل لحمه ولا الدهان بشحمه ونحو ذلك من بقية أجزائه. نعم.
وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب.
وابن آوى طبعا هو فوق الثعلب ودون الذئب، ويكثر صياحه لبني جنسه، وصوته أشبه بصوت الصبيان فيما ذكر من ضوابطه، مستخبث، وفي خلاف الجمهور على تحريم أكل لحمه. وأما بالنسبة لابن آوى، نعم،
وابن عرس،
نعم، كذلك مثله، لأن له ناب وله كلب. نعم.
والسنور،
السنور وهو القط، سواء كان بريا أو كان أهليا، وله كلب وله عدو، خاصة المتوحش منه وهو البري، قال له السنور له كلب ولو خلى بالإنسان يقتله، والله هو القط البري المعروف، يقال من فصيلة النمور. هذه كلها لا يجوز أكلها، خاصة أنها تغتذي بالأهلي، يغتذي بالحشرات ويستخبث لحمه، والبري يغتذي بالجيف. نعم.
والنمس،
نعم، كذلك.
والقرد والدب، وما له
الدب استخبثوه طبعا، فيه الكلب وفيه الاستخباث. نعم.
وما له مخلب من الطير يصيد به.
بعد أن بين رحمه الله تحريم السباع العادية بالنسبة لما يدب على وجه الأرض، الشرع في بيان النوع الثاني من البر، لأن البري إما طائر وإما غير طائر، فبين غير الطائرات اللي هو ذناب من السباع، وشرع في بيان الطير المحرم من الطير، وهو كل ذي مخلب من الطير، والمخلب هو الظفر، والمراد به ما يعدو من الجوارح كالصقر والباز والشواهين والباشق ونحوها من العاديات في الطيور. هذه محرمة أولا لوجود العدو منها كالعدو في ذوات السباع، أن ذوات مخلب، كذلك أيضا خبث تناولها للجيف وأكلها للجيف يقوي تحريمها. نعم.
كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة،
كلها هذه طبعا من الطيور العادية، والحدأة ورد فيها النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحدأة في الحل والحرم، وهذا يدل على أنها ليست بصيد، لأن المحرم لا يقتل الصيد، ولو كانت مما يحل أكله لكان فيه الضمان في قتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها فاسق وأنها تقتل، هذا يدل على أنها ليست مما يحل أكله. نعم.
وما يأكل الجيف،
ما يأكل الجيف هذا المستخبث من الطيور،
كالنسر والرفس،
كالنسر، النسر هذا معروف ويعدو على الجيف، وكثيرا ما يوجد في فضلات البهائم في البر، والرخم وهو من أسوأ وأقدر أنواع الطيور لحما، حتى كان بعض الأطباء إذا أعياه وجود الدود في بعض الجسم يضع لحم الرخم على الجلد من خارج فيترك الدود داخل البدن ويخرج إلى الرخم، وهذا من غريب ما فعله بعض الأطباء حينما أعيت الحيلة من خبث هذا النوع من الطيور وهو الرخم، ولذلك يعني يضربون به المثل للشيء الذي يكون عديم الفائدة. نعم. لأنه ما أحد ينتفع به. نعم.
واللقلق،
نعم،
والعقعق، والغراب الأبقع.
نعم. أما الغراب فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله كذلك في حديث الفواسق، والأبقع هو الذي فيه البقعة البيضاء، قيل فيه بياض. نعم.
والغداف،
أسرع، الغداف، نعم، الغداف وهو أكمل،
وهو أسود صغير أغبر.
نعم، أكمل.
والغراب الأسود الكبير،
نعم، كل هذه يحرم أكلها أنواع الغراب، لأنه مستخبث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وجعله من الفواسق، ولو كان صيدا، لو كان حلالا لما أمر بقتله عليه السلام، ما جعله من جنس ما لا يضمن في حديث الفواسق. نعم.
وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل.
أقرب من الأول.
وما يستخبث،
ما يستخبث الأصل في تحريمه قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الأصل عند جمهور العلماء أن العبرة في الاستخباث بالعرب، لأن بيئتهم هي أوسط البيئات وطبائعهم هي أعدل الطبائع بما جبلهم الله عز وجل عليه من الصفات، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختارهم، وهذا الاختيار من الله عز وجل واصطفائه لهم فيما جبلوا عليه من النعم التي وضعها الله عز وجل في طبائعهم. ما استخبثته العرب فهو خبيث، وما استطابته فهو طيب. ثم ينظر، العرب فيهم بادية وحاضرة، وفيهم الغني وفيهم الفقير، وفيهم أزمنة الرخاء وأزمنة الشدة، فهل نحكم في الاستخباث والطيب بضابط معين أو يترك الأمر هكذا؟ الذي عليه المحققون أن الاستخباث والطيب أمر نسبي، وأن العبرة فيه بأعدل الناس، ومن هنا يستخبث الغني ما يستطيبه الفقير، فلو أنه جعل الاستخباث للأغنياء لعظم التحريم، كما بقي شيء إلا وحرم، لأنهم لا يأكلون إلا شيئا معينا خاصا. ونظر إلى الأعدل في هذا، قيل إنه ينظر إلى الفقراء، وأما بالنسبة للمدن والقرى والبادية ينظر إلى الوسط بينهما، لأن البادية بحكم شدة الظروف فيهم من الجلد والقوة ما ليس في الحاضرة، ولذلك يقوون على بعض الأشياء ويرون أنها مستطابة، وقد يكون في الحاضرة أنهم لا يستطيبونها. فلو قيل أن العبرة بطبائع البادية لحصل توسع، ومن هنا قالوا أنه بالوسط ما بينهما، فينظر إلى الطبائع المعتدلة في القرى والهجر ونحوها. كذلك أيضا بالنسبة للغنى والفقر وأزمنة الخصب والجذب، العبرة بالوسط بين الاثنين، وهو الذي يعتبر فيه الاستخفاف وعدم. لكن هذا ليس فيه إشكال، يعني قليل جدا، لأنه ما حدث الخلاف بين العلماء إلا في مسائل معدودة، لأن كثير منها وردت بها النصوص وحل إشكالها، ولذلك لم يترك الشرع إلى طبائع الناس، وإنما هو وارد في بعض المسائل المحددة اختلف فيها، مثلا القنفذ هل هو مستخبث أو ليس مستخبث، وبعض الدواب حصل الخلاف بين العلماء، لكن الأمر في الوسط هو الذي عليه العمل عند المحققين رحمهم الله. نعم،
كالقنفذ والنيص.
القنفذ استخباثه طبعا معروف، وذو الشوك حيوان معروف بشوكه يعدو على الأفاعي، واستخباثه من جهة مطعمه وتستخبث النفوس أكله، وأثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم حرموا أكله ونصوا على ذلك، كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. نعم،
والنيس.
والنيس قيل إنه أكبر القنافذ، شيخ القنافذ، يعني كبير منهم، طبعا يأخذ حكم يعني التابع لما قبله. نعم، وقيل غير ذلك، قال له الدلدل، بعضهم يسميه الدلدل، لكن على كل حال هو آخر من حكم القنافذ، يعني الخبث فيه من جهة أنه يعدو على الحيات والأفاعي، طبعا يتكور فتؤذيه الحية حتى يقتلها بشوكها، وقلنا النيس يلقي شوكة والقنفذ لا يلقي شوكة، يعني يرمي النيس، لكن هذا اختلف فيه يعني بين العلماء رحمهم الله، سواء هذا أو هذا كلاهما شر. نعم،
والفأرة.
والفأرة والنص فيها واضح وخبثها معلوم، حتى إنه والعياذ بالله ذكر الأطباء أنها من أسباب إتيان الطاعون. نعم،
والحية.
والحية لا يجوز أكل الحيات لما فيها من الضرر، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الفواسق.
والحشرات كلها.
ولا يجوز أكل الحشرات لأنها مستخبثة، ولذلك لا تؤكل الحشرات إلا الدود الذي يكون في الطعام مما لا نفس له سائلة، كدود التمر ودود الحب، هذا طاهر ويجوز أكله، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، فجعل الجراد من الميتات يؤكل بغير ذكاء، كان الصحابة رضي الله عليهم يقتلونه بالرماح، والجراد مما لا نفس له سائلة، ولذلك دود التمر وسوس التمر والسوس الذي يكون في الحبوب ونحوها يجوز أكله، مع أنه من الحشرات ولا يعتبر محرما. نعم،
والوطواط.
نعم، كذلك استخباثه، وقد أثر عن بعض السلف رحمهم الله خبث لحمه.
وما تولد من مأكور وغيره كالبغل.
وما تولد من مأكول وغيره كالبغل يتولد من الحمار ومن الخيل. النظر إلى الحلال غلب الحلال يقال بجواز أكله، وإن غلب الحرام قيل بتحريم أكله. والذي عليه المحققون أنه إذا اجتمع الحل والحرمة في الدواب كان يكون متولدا من حلال وحرام، سواء كان الأنثى هو الحلال أو العكس، فالحكم في الجميع التحريم. والسبب في ذلك أنه ليس فيه ذرة من لحمه إلا وفيها اختلاط حلال بحرام، ليست يعني مشكلة، لأنه يعني على هذا على قولنا بأنه لا يجوز أكل مثلا السمع والسيعار، السمع مثلا من الذئب والضبع، والسيعار الكلب والضبع، وقيل أيضا النعجة قد ينزو عليها الكلب أكرمكم الله، فمن حلال وحرام، وتأتي بنصف شبه للكلب ونصف شبه للبهيمة والغنم، كل هذا محرم لأنه ليس فيه شيء إلا وقد اشترك فيه الحلال والحرام. لا يشكل على هذا مسألة من كان يتعامل بالربا، إذا أردت أن تأخذ منه دين أو استضافك اختلط ماله الحلال بماله الحرام، فإن هذا ليس من هذا. ولذلك قالوا من اختلط ماله الحلال بماله الحرام لا يمتنع إلا إذا جزم بأن هذا المال من الحرام، وعلم أن هذا المال الذي يأكل منه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة اليهودية واستضافه اليهودي كما في حديث المسند على خبز وإهالة سنخة، فأكل صلى الله عليه وسلم لأن عين المال لم يجزم بحرمته فبقي على الأصل من حله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وما عدا ذلك فحلال.
وما عدا ذلك ما سوى ما ذكر فحلال، وهذا من بديع ذكر المصنف رحمه الله أنه ذكر محرمات ما أعقبها بالحلال. من هنا يدرك المسلم أن ما أحل الله من الطيبات أكثر مما حرم، ولذلك قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فجعل الحل عاما وجعل التحريم خاصا، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسر الشريعة، ولا يحرم إلا لسبب، إما وجود الخبث إما وجود الضرر، وقد يكون لسبب إلهي مثل أن يكون مذبوحا لغير الله عز وجل، ما ذبح على النصب أو أهل لغير الله به. نعم.
كالخيل.
كالخيل، اختلف الخيل على قولين، قيل بتحريمها وقيل بحل أكلها، والصحيح جواز أكلها، وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث جابر في الصحيح أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وأذن لنا في الخيل. وقالت أم المؤمنين: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه. فهذا يدل على حل أكل الفرس. حرم الحنفية وبعض المالكية أكل الخيل لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قالوا إن الله جعل الخيل مع الحمير، وهذه يسمى دلالة الاقتران وهي ضعيفة، ولأن العطف لا يقتضي المساواة في الحكم. قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا وآتوا، فالأكل من الثمر ليس بواجب، وآتوا حقه اللي هو الزكاة واجبة، فالعطف لا يقتضي من كل وجه التشريك في الحكم، هذه يسمى دلالة الاقتران وهي ضعيفة. والصحيح ما ذهب إليه من قال بجواز أكل لحم الخيل وأنه لا بأس بذلك ولا حرج.
وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحوش.
نعم، هذا بس فقط تمثيل، يعني ما سوى ذلك الأمر واضح، ولو جاء يعدد ينتهي الكتاب وما انتهى من أن ما أحل الله لا ينحصر من سعة رحمة الله بعباده. ذكر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الإبل وأكل الغنم كما في حديث الشاة وحديث الكتف، وكذلك أيضا البقر نحر ضحى عن نسائه بالبقر. الدجاج قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما نحر بدنه، ومن كان راح قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم الشاة ثم دجاجة، قرب دجاجة، فدل على أن الدجاجة تؤكل وأن الدجاجة حل أكله. نعم.
ويباح حيوان البحر كله.
ويباح حيوان البحر كله، شرع رحمه الله في بيان حكم حيوان البحر، اختلف فيه على قولين. القول الأول أن حيوان البحر من حيث الأصل حله لا يختص بنوع معين، وأن الأصل حله لقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح قال: الحل ميتته، وهذا عام، فنأكل السمك ونأكل الحوت ونأكل سرطان البحر ونأكل الجمبري ونحو ذلك كله يؤكل. وذهب الحنفية رحمه الله إلى
تخصيص الحكم بالسمك والحوت وأن ما عداه لا يؤكل، واختلفوا في نوعين، أحدهم الجريث وهو السمك الذي كالترس المدور، والمارة ماهي، وهذا أيضا في خلاف لبعض أهل البدع مع أهل السنة، والصحيح جوازه وهو مذهب جمهور العلماء لظاهر السنة التي ذكرناها. نعم.
إلا الضفدع.
ولا نحرم شيئا من أكل البحر إلا إذا ثبت ضرره، أن فيه ضرر. حتى السمك لو تفسخ وقال الأطباء كان من النوع الذي فيه ضرر نقول لا يجوز أكله، لا نحرمه إلا إذا وجد سبب يقتضي التحريم، ولا الأصل جوازه. نعم.
إلا الضفدع.
إلا الضفدع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. نعم.
والتمساح.
والتمساح هو من العوادي، عادي يعدو ولا يحل أكله. نعم.
والحية.
والحية كذلك تقدم معنا أو أنها من الفواسق.
ومن اضطر إلى
حية الماء، مراد هنا حية الماء. نعم.
ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
ومن اضطر إلى محرم بعد أن بين أحكام الاختيار، شرع رحمه الله في بيان أحكام المضطر والضرورة للإلجاء، ومن اضطر إلى الشيء احتاجه ولجأ إليه بعد الله سبحانه وتعالى، ولا تكون الضرورة إلا عند الخوف على النفس من التهلكة أو على عضو من أعضائه كاليد والرجل أن يقطع أو تذهب منافعه، هذا مقام ضرورة، يعتبر الإنسان في مقام ضرورة. نعم. من اضطر كان أصابته مخمصة، ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، قيل ألا يكون سفره لحرام، وقيل غير متجانف لإثم يقصد تقوى الله عز وجل وألا يعتدي ويسرف في أكله، فإذا أصابته المجاعة ولم يجد شيئا إلا الميتة ينتظر حتى يغلب على ظنه أنه لو لم يأكل يهلك، حينئذ يأكل. وذكر الإمام الحافظ بن حجر أمرا عجيبا عن بعض الأطباء أن الجسم إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي درجة المخمصة الشديدة وأصبح فيه مجاعة شديدة وبلغ حالة الاضطرار، تكون فيه مثل المادة السمية في داخل الجسم ما يفرزه من شدة حرارة الجسم وهي في حمياته، وهذه المادة تقوى على دفع سم الميتات وضررها، ومن هنا يقول هذا من البديع الحسن ولا وكل شرع الله عز وجل، ومن هنا لو اعترض معترض بأن الميتات فيها خبث وكذا لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى أحل هذا وجعل في الإنسان ما يؤهله لذلك، ولذلك لما حرم الخمر سلبها المنافع، فالله إذا أحل وحرم حل له وحرم لحكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فمن اضطر بلغ مقام الاضطرار، أجمع العلماء رحمه الله على حل الميتات والمحرمات للمضطر، لأن الله نص على ذلك فقال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم في آية الأنعام، والثانية آية المائدة، والأولى آية البقرة، كل هذه تدل، وقال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالمضطر يسقط عنها التكليف وحينئذ ينقذ نفسه، وهذا من باب دفع أخف دفع الضرر الأعظم بتناول الضرر أو تعاطي الضرر الأخف، وبناء على ذلك أجمع العلماء والقاعدة المشهورة الضرر يزال ومن فروعها الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا.
أحد التي قبله من اضطر.
ومن اضطر إلى محرم غير السم.
ومن اضطر إلى محرم كالميتة يجوز له أن يأكل منها، وهل يأكل إلى حد الشبع أو يأكل بقدر ما يدفع المخمصة وجهان، أحوطهما أن يأكل بقدر ما يدفع المخمصة، وإذا غلب على ظنه أنه يجد ما ينقذ به نفسه لا يجوز له أن يحمل منها، وإذا غلب على ظنه أنه لا يجد يجوز له أن يحمل، هذا بالنسبة للأكل ما يضطر منه. فالقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فرعت عليها القاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومن هنا يأكل بقدر ما يدفع به الضرر عن نفسه، وزائد على ذلك يبقى على الأصل.
غير السم.
غير السم، السم لا ضرورة فيه، لأن السم إذا أكله هلك وحينئذ لا ينقذ بل يعجل بالوفاة، ولا يجوز تعاطي السم في الضرورات، يعني ليس بموجب لاغتذاء الجسم وليس بموجب للاندفاع ضرعا، إلا فيما استثنيناه من أن يكون السم للجرعات للتداوي أو كذا، هذا طبعا استثناه بعض العلماء ولا يدخل في مسألتنا. نعم، إنما المسألة رجل جائع ويريد أن يأكل ولم يجد إلا سما، أو مثلا عطشان ولم يجد إلا مثلا سائل من السم، وإذا شربه يموت، إن هذا ليس مما يؤذن له بشربه. نعم،
حل له منه ما يسد رمقه،
حل له من الميتة أو من الطعام المحرم ما يسد رمقه، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. نعم،
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع
بعد أن بين الاضطرار إلى الأكل شرع في الاضطرار إلى المنافع، اضطر إلى المنفعة مع بقاء العين، هذا الذي عبر عنه إلى مال الغير مع بقاء عينه، أن يضطر إلى ركوب سيارته مثلا عنده مشوار ضروري، امرأته مثلا في حالة يخشى عليها الموت، عنده مريض يريد أن يسعفه ولم يجد إلا هذه السيارة وعليها مفتاحها، إذن اضطر إلى نفع في مال غير اللي هي السيارة مع بقاء النفع اللي هو الركوب مع بقاء العين التي هي السيارة وسيردها إلى صاحبها، فليس فيه استهلاك للمادة. هذا طبعا يدخل في العواري، والأصل العارية من المسلم أن يمنح أخاه المسلم أن يعطيه، دلنا على مشروعية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ركب على فرس أبي طلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة ذات ليلة صيحة فخرجوا، وكان صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، وهذا الحديث مما يعني من السير يمثل به العلماء على شجاعته عليه الصلاة والسلام، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من عند الصوت وهو يقول لا تراعوا، ويعني كان عليه الصلاة والسلام قد ركب على فرس أبي طلحة من غير سرج، وأخذ من هذا الحديث يقول ما لا يقل عن 30 فائدة في حديث أبي طلحة، منها استعمال مال الغير عند الحاجة مع بقاء العين. وقيل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، قيل الماعون هو الإناء، وهذا قول لبعض العلماء، ولكن قول طائفة من أئمة اللغة وهو معروف في لسان العرب، واختاره بعض أئمة التفسير، ومحفوظ عن بعض الصحابة أن الماعون كل ما يحتاج إليه الإنسان لأنه من المعونة. ومن هنا يكون الآية فيها وعيد شديد على أن الإنسان إذا رأى أخاه محتاجا إلى شيء زائدا عنه أن لا يمنعه ذلك الفضل، وهذا هو المعنى الصحيح، وقد أشر إليه لأئمة كالإمام القرطبي وغيرهم من المفسرين. نعم، وعلى هذا لا يمنعه مالك الحاجة، واختلف العلماء لو رأى شخصا بين الحياة والموت وعلم أنه لو لم يركب معه أنه سيموت وامتنع من إركابه، ابن حزم يرى أنه قاتل وأنه يقتل به، وهذا طبعا من مسائله الغريبة، لكنه سيكون عليه إثم عظيم، وهذه سببية لكنها سببية لا تفضي للزهوق، يعني ولم يقصد بها الزهوق ولم يقصد بها الإتلاف، لأنه قد يمتنع الإنسان لعارض، وليس كل من يمتنع معناه أنه يريد أن يقتل أخاه. فالشاهد من هذا أن أمرها عظيم، لو مرت على شخص في الطريق في شدة الظهيرة واقف، إلا إذا حصل عند الإنسان معه عائلة أو يخشى على عرض أو يخشى على شيء، هذا شيء آخر، أو وجدت شبهة غريبة، وإلا والله الأمر عظيم، أمر عظيم في منع المسلم لأخي المسلم ما يحتاجه. نعم،
لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه،
لدفع برد أي من أجل دفع البرد، كان يريد منك لحافا بطانية أو استسقاء مثل يريد الدلو للبئر، فحينئذ ينبغي للإنسان أن يساعده. نعم،
وجب بذله له مجانا،
معناه أنه يأثم إذا لم يعطيه، وفي حال الاضطرار يصير واجبا عليك، وفي حال الاختيار يكون غير واجب، أن يجد مندوحة أو عنده القدرة أن يستأجر أو عنده القدرة أن يشتري، هذا غير، لكن شخص مضطر يريد أن يشرب ماء لا يجد إلا معونك من أجل أن يغرف به تعطيه، ورجل تحت صورة البرد يتنافه من شدة البرد والضرر سيأتيه في بدنه، وعندك مثلا لحاف أو عندك بطانية أو عندك كوت أو نحو ذلك تستطيع أن تعطيه إياه، أو في شدة الحر يمشي على الوهيج وقد يتأذى وقد يتضرر، وعندك حذاء أكرمكم الله زائد عن حاجتك، وجب بذله. قال وجب يعني يأثم إذا امتنع. نعم،
ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا
أسرع الله يفهمك
أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل.
من مر بثمر داخل بستان ينادي على صاحبه، فإذا لم يأتي صاحبه حل له أن يأكل غير متمون، ولا يرمي الشجر فيسقط ما عليه، وله أن يأكل ما أسقطت النخل، ما أسقطه النخيل، أسقطته الرياح من النخيل، وله أن يلتقط من الفواكه غير متأثر ولا متمون. وفي حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينادي على صاحب البستان ثلاثا ثم يأكل بالمعروف. نعم.
وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالمسلم إذا اجتاز بالقرى يجب على أهل القرية أن يكرموه، فإذا تبرع شخص أن يؤويه وتبرع شخص أن يطعمه سقط الإثم عن الجميع، وإلا أثمه أن يمر الضيف أو يمر المسلم بإخوانه المسلمين ولا يجد من يضيفه، هذا من أسوأ ما يكون. نعم.
قال رحمه الله باب الذكاء.
باب الذكاء، الذكاء أصلها الشيء الطيب، ومنه قولهم رائحة ذكية، وقيل إن الذكاء هي الحدة والفراسة القوية، ولذلك وصف بها إنهار الدم، لأن الآلة تفري وتنهر الدم، فكانت هناك مناسبة بين الإطلاق اللغوي والإطلاق الشرعي. قوله رحمه الله باب الذكاء، في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالذكاء الشرعية. والمناسبة أن هذه الحيوانات المباحة يحل أكلها إذا ذكيت، إذا كانت من جنس ما يذكى، والذكاء في الشريعة تنقسم إلى قسمين، هناك حيوانات من حيث الأصل، هناك حيوانات أمر بتذكيتها، وهناك حيوانات لا تذكى، هذا مما يحل أكله. الآن بيّن لنا المصنف ما يحل وما يحرم، فنستبعد الذي يحرم، لأن الذي يحرم لا يذكى، إلا في خلاف عند العلماء إذا اضطر إلى أكل أسد مثلا جائع ووجد أسدا هل يذكيه؟ ما كان الأسد يسبق إلى تذكيته، لكن قالوا أنه بعض العلماء يرى أنه يذكى، والأقوى أنه لا تجب الذكاء بالنسبة، لأنه أصلا ما هم من جنس ما يذكى. الشاهد الآن عندنا أن الذي يحل أكله، الذكاء نوعان طبعا، منها الذي يحل أكله، منه ما أمر الله بذكاته، ومنه ما لم يأمر الله بذكاته، وهو حيوان البحر هذا لا يذكى، وأيضا ما لا نفس له سائلة كالجراد والدود هذا يؤكل بدون ذكاء. أما بالنسبة للذي يكون من غير حيوان البحر وما لا نفس له سائلة مما أحل الله أكله ففيه الذكاء. تنقسم الذكاء إلى قسمين، الذكاء الأصلية والذكاء المنزل منزلة كالأصل بدل عنه. الذكاء الأصلية تنقسم إلى قسمين أيضا، الذبح والنحر وما جمع بينهما، فهناك حيوانات تذبح كالغنم وتيس الجبل ونحو ذلك إذا كان مستأنسا، وهناك حيوانات تنحر كالإبل، ما في حد يذبح الإبل ولكن ينحرها، ولذلك يقول نحرت البعير ما يقول ذبحت البعير. وما يجمع الأمرين كالبقر، فيه موضع للذبح وفيه موضع للنحر. هذا بالنسبة لما يحل أكله من الحيوان الذي يذكى على الذكاء الأصلية. الذكاء البدلية هي ذكاء الصيد، نزلت منزلة هذه الذكاء الأصلية، هذا حتى نفقه عموما نظرة الشريعة لحكم الشريعة في الذكاء. فالحيوان الذي يكون بريا إما أن يكون من جنس ما يذكى بالأصل وهو الحيوان المستأنس، وإما أن يكون له ذكاء بدلية وهو الصيد وتعكس، فتقول إذا صار الصيد مستأنسا عمل معاملة المستأنس، فلو أمسك بقرة وحش نحره أو ذبحه، ولو أن المستأنس أصبح متوحشا عمل معاملة الصيد، ومعاملة الصيد على إحدى نوعين، واحد من اثنين من الذكاء إذا كان صيدا، مثل ما أن المستأنس له طريقتان، الصيد له طريقتان. الأولى أن تكون تذكيته بالآلة، مثل أن يرسل السهم أو يثور السلاح كالبندقية فتنهر الدم في أي موضع فيحل أكله إذا وجده ميتا. أما إذا وجده حيا فإنه يجب أن يعامله معاملة المستأنس. إذن هي بدلية وليست أصلية، تكون بالآلة وتكون بالحيوان. ثم إذا كانت بالحيوان، إما بالعاديات كالكلب والأسد والنمر ونحوها مما من الحيوانات العادية التي تعلم الصيد، وإما أن تكون بالطيور كالباز والصقر والنسر والباشق والشواهين مما يعلم من الطيور العادية. هذا بالنسبة لمجمل نظرة الذكاء، ما أن تكون من جنس ما يذكى وأما أن يكون من جنس ما لا يذكى. ما لا يذكى حيوان البحر وحيوان وما لا نفس له سائلة، وأما الذي يذكى وهو البري فإنه من غير ما ذكر، فإن الذكاة فيه إما أن تكون أصلية أو تكون بدلية قائمة مقام الأصل. هنا هذا كله يسمى من حيث الأصل ذكاء الاختيارية. هناك نوع من الذكاء يسمى الذكاء الاضطرارية، وهي مثل ما ذكرنا أن يفر المستأنس ويعجز الإنسان عن إمساكه فيرميه في أي موضع ويعامله معاملة الصيد، مع أنه في الأصل يذكى الذكاء الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء.
لا يباح ولا يحل من الصيغ الصريحة في التحريم، وذلك لأن الله تعالى قال: إلا ما ذكيتم، فدل على لزوم الذكاء، وهذا في جنس ما تجب ذكاته. نعم، لا يحل أي لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: إلا الجراد والسمك وكل ما يعيش إلا في الماء.
إلا الجراد، هذا ما لا نفس له سائلة، ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرماح ويقتلونه من غير ذكاء، يضربونه ثم بعد ذلك يشوى أو يقلى ويؤكل. والسمك، السمك والحوت هذا لا يذكى، لأنه من حيوان البحر، وحيوان البحر يؤكل بدون ذكاء، لذا إلا على مذهب المدلسين يكتبون على بعض الكراتين مذبوح الطريقة الإسلامية وهو سمك، وهذا نسأل الله السلامة عافية من يعني خداع المسلمين من حرص على ترويج البضاعة ولو بأي شيء ولو بالكذب في أمور الدين، نسأل الله السلامة عافية. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط للذكاء أربعة شروط. الأول: أهلية المذكي.
لا تصح الذكاء إلا إذا كان المذكي أهلا، ويكون أهلا. نعم.
بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. ولو
بأن يكون عاقلا مسلما. المجنون لا تصح ذكاته، والسكران لا تصح ذكاته. أما المجنون فلأن لا يقصد الذكاء، وحكي الإجماع، لكن عند الحنفية إذا كان المجنون يضبط قالوا تصح ذكاته، يعني إذا جاء ذبح أو نحر وضبط الذبح والنحر تصح ذكاته، وهذا ضعيف لأنه ما في قصد الذي ذكرناه في الإراقة على وجه التعبد، هذا سيأتينا في مسألة الصيد. أما بالنسبة للسكران فإن الله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فسيقول السكران بسم الله وما يعلم ما يقول، وهذا يدل على أنه لا تصح ذكاة السكران لأنه لا يعلم ما يقول، المجنون في حكمه أيضا باب أولى وأحرى. وهكذا من تعاطى المخدرات وزال شعوره فإنه لا تصح تذكيته. نعم.
مسلما أو كتابيا،
سواء كان مسلما أو كان كتابيا، الكتابي من اليهود والنصارى، لكن أحل الله لنا وطعام الذين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الشرط أن يكون ذبحه ونحره وقيامه بالتذكية على المعروف في دينه، ولذلك طعام الذين أوتوا الكتاب، لماذا خص الله عز وجل من بين الكفار أهل الكتاب؟ لأن غيرهم لا يتقيد بشريعة وهم متقيدون بشريعة، وهذا الوصف يقتضي التخصيص. ولا يعقل أن نقول طعام الذين أوتوا الكتاب أي الذي يأكلونه، بدليل، وهذا من أقوى الأدلة التي وجدناها على ضعف هذا القول، هناك من يقول لما قال طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ما يأكلونه من ذبائحهم بأي طريقة ذبحوه، فكل شيء جاءنا من عندهم يؤكل ولو كان بالآلات ولو كان يا سبحان الله، لو أن مسلما وضع آلة وصرعت البهيمة ودوختها، أو جاء بالآلة وجعل الآلة هي التي تفري الأوداج وهي التي تقطع الرؤوس، نقول حرام ولا يجوز، وإذا جاء كتابي يهودي أو نصراني نقول أنه يجوز، لأن الله يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما يمكن هذا. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، ما حل طعام الكتاب الذين أوتوا الكتاب إلا لطيبه، وطيبه لأنه من شرع سماوي. ولذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة اليهودية، ومن أقوى الأدلة قلنا على ضعف أن نأكل كل ما أكلوه حديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال إلا السن والظفر، ثم قال وأنا أنبئكم أما السن فعظم، وتعرفون أن العظم زاد إخواننا من الجن، وحين يذبح به الدم المسفوح نجس، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. الحبشة كانوا من أهل الكتاب ومعروف، كنائس كانت موجودة وكان من أهل الكتاب، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. طيب كانوا يذكون بأظفارهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التذكية، أحلال لأهل الكتاب حرام علينا؟ ويأتي المسلم يذكي به، إذا معناه أنهم إن خرجوا عن دينهم قال مديوا الحبشة، ما قال مديوا النصارى، ولذلك خص به أهل الموضع. فالذي نجده الآن في المسألة الموجودة الآن من الذبائح بالأشياء المستوردة، نجد هناك شيئا خارجا عن السنن، لا ينضبط بضوابط الشريعة الإسلامية ولا بضوابط أهل الكتاب. الشركة تبحث عن كثرة الإنتاج وتبحث عن كثرة ما تصدر من الذبائح، فتقتل بأي طريقة وتزهق بأي طريقة وبأي وسيلة، ثم بعد ذلك لا يسأل ونقول إن هذا حلال أبدا. ينبغي التقييد بالوارد، وهذا الوارد هو الذي وردت النصوص باعتباره. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، الموجود من طرقهم أهل الكتاب موجود الآن ما يأتي. أولا لا نجد تقيد عند الذبائح التي تأتي من شركة، ما تأتي بذبيحة أهل الكتاب، تأتي من الشركات بالطرق التي يراد بها كما ذكرنا تكثير الإنتاج، بغض النظر عن كونه موافقا أو مخالفا. ولذلك لا يتقيد أحد من أهل الكتاب مثل اليهود في ذبائحهم. ومن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم شاة اليهودية، و كان بعض مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما سافر إلى الغرب ما أكل إلا من ذبائح اليهود، لأنهم يتقيدون بشريعتهم. الذي يتقيد بشريعة أهل الكتاب تقيد بملة ودين، وحينئذ يجوز أكل. لكن ما الذي يجري هناك؟ طبعا طريق تتم عندهم في ما يأتينا من المستورد هذا، يتم قتله بالنسبة لما يتاجر به، يتم قتله بمرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة التمهيدية وهي السيطرة على البهيمة، والمرحلة الثانية مرحلة الإزهاق، والمحظور موجود في المرحلتين. مرحلة السيطرة على البهيمة هذه أصلا ما هي من شرع أهل الكتاب، إنما هي من بقايا اليونانية، وموجود عندهم أنهم كانوا لا يقتلون إلا بضرب البهيمة بالعصا على رأسها حتى تدوخ، ثم بعد ذلك يزكونها، وهذا الضرب قد يأتي على البهيمة ويقتلها قبل أن تزهق روحها، ويقولون أن هذا أرحم بالبهيمة. طبعا المصدر من الطعام منه ما يكون من الدجاج، منه ما يكون من الغنم، منه ما يكون من البقر. بالنسبة للحيوانات الكبيرة طبعا يعتنى بصرعها وتدويخها. مسألة التدويخ تكون بالمسدس الكهربائي بطريقة الصعق الكهربائي، بطريقة المسدس في النخاع أو الدائرة الكروانية، وهناك طريقة للدجاج خاصة طبعا لأنه ما يحتاج إلى سيطرة عليه مثل البقر ومثل الغنم، وهي التي تسمى بالطريقة الإنجليزية مشهورة، يخزعون في تحت حتى في البهائم يفعلون هذا في الغنم وفي البقر، ما بين العظم الرابع والخامس في عظام الصدر بالمنفاخ، ثم يضخون الهواء عندها تتخثر البهيمة ويضعف النزف. وهذا التدويخ من سلبيات معارضة للشريعة، أن الشريعة قصدت الإزهاق وإنهار الدم، ولذلك قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قالوا إن البهيمة تستطاع بخروج الدم منها، لأنه عند الزهوق إذا خرج الدم معروف طبيا أنه طبعا صفائح الدم مجرد حدوث أي نزيف يسترسل الدم، وهذا أبلغ في طهارة المذبوح وأبلغ في طهارة اللحم، لحم استطابة لحم. ومن هنا العملية التي يفعلونها، طبعا هذا إذا سلمت البهيمة، الدجاج طبعا أو شيء يحضر بالماء يقلب ثم يحضر بالماء ويعلق من رجليه، طبعا يؤتى إلى المصنع إلى المكان الذي فيه الآلات، شيء منه يموت أثناء حمله وشيء منه يموت أثناء تعليقه، ثم لا يباله حي ولا ميت، ثم بعد ذلك يرش بالماء لتنظيفه بطريقة معروفة. وهذه الطريقة أبدى بعض الذين حضروا ورأوا أنه قد يحصل خنق للبهيمة بسببه بالماء المبرد للتنظيف، ثم بعد ذلك يحضر بالتدويخ. كل هذه المراحل تأتي بعد مرحلة الزهوق. طبعا بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر والغنم يدخلون بين نوعين اللي هو الدوار والمثبت، طريقتان معروفة في الغرب. وجميع هذه الأحوال للإبل وللبقر والغنم والدجاج الآلة هي التي تزهق، فهذا التحضير كله طبعا هناك التدويخ الذي قد يأتي على نفس البهيمة وقد تموت بفعل الخزع في النخاع، ومعروف أن خزع النخاع قد يخزع البهيمة. ولذلك من العلماء من قال إذا ذبح الذابح وأدخل السكينة وقطع النخاع قبل يعني قوة المور في فري الأوداج والحلقوم المريء أصبحت شبهة، لأن احتمال أنه ماتت البهيمة بخزع النخاع ولم تمت بفري الأوداج والحلقوم المريء، وهذا سيأتينا في فصل الرأس. ومن هنا قال بعض العلماء بعدم حلها إذا قطع النخاع وصبرت قبل الزهوق من الخلف، تذبح من الخلف، كل هذا لأجل أن يكون الفوات للنفس عن طريق النزف وإنهار الدم، وهذا كله مصادم لما في الشرع، هذا يترك. تأتي المصيبة العظمى وهي عمل الآلة، أين الذي يقتل هو الآلة، فليس هناك مذكي من الناس، يعني لا كتابي ولا غيري، الآلات هي التي تذكي، إلا إذا كان الآلة خليها من أهل الكتاب ما أدري أبدا، ما في يعني طعام الذين أوتوا. ثم العجب أن نقول لا نسأل كمان ذكوا ولا ما ذكوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن أناسا، حينما قالت إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا، هذا الحديث خارج عن مسألتنا، مسألتنا خرجت فيها الذكاء عن الصورة الشرعية المعتبرة عند الكتابيين وعند المسلمين. أما حديث عائشة إن أناسا حديث عهد بجاهلية، شوف لاحظ حديث عهد بجاهلية معناه أنهم أسلموا، وحديث عهد بالجاهلية لا ندري لما جاءوا يذبحوا ذبحوا على طريقة الإسلام أو على طريقة التي ألفوها. طيب الأصل أنهم لما أسلموا يعاملوا معاملة المسلمين ولا معاملة الجاهلين؟ معاملة المسلمين. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله، يعني هذا لا يسأل عنه، لأن الأصل في المسلم أنه إذا ذبح أن تأكل، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم، فهؤلاء الأصل فيهم أنهم إذا أسلموا أن يعملوا بوفق شريعة الإسلام. ومن هنا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم يسموه الشك، فهذا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد مسألتنا. الذي معنا في مسألتنا أمر محقق، والذي في الحديث شك، والذي معنا في الحديث إعمال الذكاء وإنفاذ الذكاء على الأصل الذي لا يمت لا إلى الشرع الشريعة الإسلامية ولا إلى ذبائح الكتاب بالصلة، فوجب العمل بالأصل الشرعي. أننا نقول هذا ليس من طعام الكتاب لأنه لا يحل لهم في دينهم، وإنما هو خارج عن الأصل، فلا يحل أكله حتى يكون ذبح من المحافظين، يكون كتابي نصراني يذبح بذبيحة النصراني أقبل، ولو جئت إلى نصراني وذبح ذبيحته على طريقتي أقبل وآكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة اليهودي. أما أن تذبح الآلات وتنهر الدم الآلات فهذا ليس بداخل تحت قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، وهذا هو الأصل. والجمهور على أن العبرة في طعام أهل الكتاب أن يكون وفق شريعتهم، وليس على كل ما فعلوا أنه يقبل منهم، خاصة وحديث مدي الحبشة يدل على أنهم إذا استطابوا شيئا أو أكلوا شيئا لا يعتبر آخر حكم الأصل من جواز أكله. نعم.
ولو مرافقة،
ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، مراهق مثلا صبي قريب قبل البلوغ في 12 13 لم يحتلم ويعقل وجاء وسمى الله وذبح الذبيحة، قال تحل تحل ذبيحته. نعم.
أو امرأة
وكذلك المرأة، كما ثبت في صحيح البخاري في قصة المرأة لما عاد الذئب على شاتها فقطعت حجرا ثم ذبحتها. نعم.
أو أقلف
وهو غير المختتن، لا تأثير له في الذكاء تصح ذكاته. نعم.
أو أعمى
جمهور العلماء على صحة تذكية الأعمى إذا ضبط ذكاته، وقال الإمام النووي وبعض العلماء أنها مكروهة لأنه قد لا يحسن، والصحيح أنه تجوز إذا لم تخالف. نعم.
قال رحمه الله: ولا تباح ذكاة سكران.
ولا تباح ذكاة سكران، هذا تفريع على ما تقدم لأنه لا يعي ما يقول. نعم.
ومجنون. نعم. ووثني ومجوسي ومرتد.
ولا تباح لنا ذبائح الوثنيين لأن الله خص الحل بأهل الأديان، فلا تباح ذبيحة المشرك ولا الوثى اللاديني والملحد والمرتد، كل هؤلاء من الكفار من غير عن الكتاب لا تحل ذبائحهم. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الآلة.
الشرط الثاني الآلة. نعم.
فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر.
فتباح
الذكاة بكل محدد.
فتباح بكل محدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، وقال: وليحد أحدكم شفرته، فدل على أن المحدد من جنس ما يذكى به. بكل محدد، السكاكين، الزجاج، لو كان عنده زجاج وما وجد سكينة وزجاج لها مور ولها نفاذ فأمسك البهيمة وذبحها بزجاجة، وذبحها بنحاس له مور وله نفوذ، كل ذلك مؤثر ما دام أنه ينهر الدم. ولذلك لما سأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بقوسه قال: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. في بعض الروايات: إن أصاب فخزق، وهذا يدل على اعتبار المور والنفاذ المحدد، وقد تقدم معنا في قتل العمد بيان مسألة المحدد. نعم.
ولو مغصوبا.
ولو مغصوبا إشارة إلى خلاف مذهبي، قال بعض العلماء وهو موجود في مذهب الحنابلة أنه لو غصب سكينا وذكى بها لا تصح التذكية، والصحيح مذهب الجمهور أنه لو غصب سكينا فذكى بها صحت التذكية. نعم.
من حديد وحجر وقصب وغيره.
من بيانية من حديد مثل ما ذكرنا محدد الحديد كالسكاكين. نعم. من حديد
وحجر
حتى لو كان حجر الحديث المرأة لأنها كسرت حجرا. نعم.
وقصب.
نعم. مش.
وغيره.
قصب معروف إذا كان له مور ونفوذ يذبح به وينحر. نعم.
إلا السن والظفر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهما كما في الحديث الصحيح. أما السن فقلنه زاد إخواننا من الجن فعظم، والعظم زاد إخواننا من الجن. وأما بالنسبة هذا للبهائم كما لو أخذ نابا ونحو ذلك من بهيمة وأراد أن يطعم به خزقا كما ذكر بعض العلماء هذا عظم زاد إخوانا من الجن. وكانوا في العرب في القديم أنه يأخذ البهيمة بسنه كما لو صاد عصفورا يأخذ بالسن يموره، فهذا من المخصصات لحديث ما أنهر الدم لأن السن ينهر الدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره ذكاة.
نعم. والظفر كذلك وهو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمدي الحبشة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث قطع الحلقوم والمريء.
الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وهناك أربعة أشياء ينتبه لها: الحلقوم مجرى الهواء والنفس، المريء مجرى الطعام، ثم الجانب الأيمن والأيسر من رقبة البهيمة فيها الوجان العرقان، وهما يعني بقطعهما يكون زهوق الروح. أجمع العلماء على أن هذه الأربعة لو قطعت حلت البهيمة، إذا قطع الحلقومة والمريء والوجهين أنها تحل البهيمة. هناك من العلماء من اشترط ثلاثة من أربعة: الحلقوم والمريء وأحد الوجهين، ومنهم من اشترط ثلاثة من أربعة دون تعيين، أن يأخذ ثلاثة من هذه الأربعة دون أن يحدد، ومنهم من اشترط الحلقومة والمريء كما درج عليه المصنف، وبهما يتحقق الزهوق والإنهار للدم، وهذا هو القدر الذي اقتصر عليه. نعم.
فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.
من حيث النحر الذبح طبعا يكون تحت الجوزة أو الغلمصة كما تسمى، إذا كان من تحتها أو عليها نفسها فصلها فلا إشكال، لكن لو أنه ارتفع يعني من فوقها فقطع من هذا الموضع، الجمهور على صحة ذلك، والمالكية على المنع عندهم قول بالمنع، والصحيح مذهب الجمهور لعموم الخبر. نعم.
قال رحمه الله: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه.
بعد أن بيّن رحمه الله زكاة المقدور عليه شرع في حكم زكاة الصيد وزكاة المعجوز عنه، فقال رحمه الله:
وزكاة ما عجز عنه من الصيد.
وزكاة ما عجز عنه من الصيد، هذا النوع الأول. أيوة.
والنعم المتوحشة.
والنعم المتوحشة سيأتينا في الصيد بيان أحكامه. الصيد طبعا والنعم المتوحشة ومن يشرد وما يشرد، مثلا لو أن شاة شردت وهو في بر وغلب على ظني أنه لا يستطيع أن يمسكها وأنها ستنفق في مقطعة ونحو ذلك، يأخذ السلاح ويرميها في أي موضع. البقرة ندت، أو مثلا رأى الشاة فرت من عنده على الشارع وهو جازم بأنها ستضربها السيارة وتموت، إذا ضربت السيارة فإن حينئذ تموت بالصدم، وهذا أشبه بالارتطام وبالتردية، الموت بقوة الارتطام، فحينئذ أراد أن يدرك زكاتها فقتلها قبل أن تصدمها السيارة وهو يغلب على ظنه أنها ستصدم، أو جاءت على بئر أو على هاوية أو على شفير جبل وهو يعلم أنها ستموت، فحينئذ لو ثور سلاحه وقتلها حلت وتكون زكاتها. والدليل على ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وشرد، فأهوى رجل بسهم فعقره وقتله، قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فدل على أن المستأنس إذا توحش يعامل معاملة الصيد، وهذا معناه المصنف رحمه الله، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الإمام مالك. الجمهور على أنه يقتل في أي موضع ويرمى في أي موضع، وأنه يحل بهذه التذكية، واستدلوا بحديث أبي رافع، الإمام مالك خالف فيها، ولذلك كان الإمام أحمد يقول: لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، ما قال أخطأ مالك، هذه من أوهام مالك ومن شذوذه ومن، لا أبدا، لعل مالكا هكذا وإلا فلا، هكذا يطيب العالم ويطيب قوله ويطيب بما يكون منه من حسن المعذرة لأهل العلم رحمة الله عليهم. لقد ضرب أئمة الإسلام المثل السامي في حسن الأدب رحمه الله، وفي رعاية الحرمة وحفظ الحق لذي الحق، لأن الإمام مالك يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وظن به أنه لو بلغته السنة لعمل بها، فيقول: لعل مالك لم يبلغ حديث أبي رافع. نعم.
والواقعة في بئر ونحوها.
لو وقعت الشاة في بئر فإنها ستسقط في البئر وتموت بأحد أمرين: إما أن ترتطم بأرض البئر إذا لم يكن فيه ماء فحينئذ متردية، وإما أن تموت بخنق الماء تنزل إلى الماء فتخنق فتموت، فحينئذ يعالجها بضربها في أي موضع ويزهق روحها قبل وصولها إلى الماء. نعم.
جرحه في أي موضع كان من بدنه.
نعم.
إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
إلا استثناء أن يكون رأسه في الماء، هذه مسألة اجتماع الحاضر والمبيح، فإنه إذا ذكى رمى الشاة أو رمى الطير أو رمى البط أو رمى الوز وهو على النهر وانغمس وشك هل مات بالخنق أو مات بالذكاء، فخذها قاعدة: الأصل في الصيد، يعني في الشيء الذي لا تمسكه ولا تذكي الذكاء الشرعية، أنه ميت حتى تحله الذكاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي: فإن أكل، يعني الكلب، من الصيد فلا تأكل، فإني أخاف، ما جزم، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي، ما جزم بالتحريم، والأصل حل الأشياء لكنه غلب التحريم. ومن هنا قاعدة عند علماء: الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل، فالصيد بضرب البهيمة في أي موضع رخصة توسعة من الله، لما شككنا في أنها أزهقت النفس أو أزهقها الماء بالخنق قدمنا الحاضر على المبيح، ومنع من أكل الطير إذا رأى الشاة ساقطة من علو ورماها وغلب على ظني أن المرمى ينفذ نفسها قبل الوصول للأرض أو تكون مستنفذة الروح حلة، لكن لو رماها مثلا في رجلها وارتطمت وقوية وغلب على الظن أن موتها كان بقوة الارتطام فحينئذ لا تحل. وهذا معنى إلا أن يرى رأسه في الماء، وهذا فيه أثر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله،
وهذا لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذا يدل على لزوم التسمية. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا شرط يدل على أنه إذا أرسله ولم يذكر اسم الله عليه لا يحل أكله. وأجمع العلماء على أن الأصل في التذكية أن تكون بذكر اسم الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله عند تذكيته صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أنس وغيره رضي الله عن جميع. نعم.
لا يجزيه غيرها،
لا يجزيه غير بسم الله. فلو ذكر غير اسم الله والعياذ بالله، ولو كان نبيا ولو كان ملكا، فإنه تعتبر ميتة ولا يحل أكلها. فلو قال باسم النبي أو باسم الولي فلان أو الشيخ فلان، ذبح لغير الله شرك وكفر والعياذ بالله. فالذبح لا يكون إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر. وهذا يدل على أنه لا يجوز ذكر غير اسم الله عز وجل مع الله عز وجل عند الذبح. نعم.
فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا.
هذه مسألة خلافية، ومن العلماء من يرى أنه تحل الذبيحة إذا تركت نسيانا، ومنهم من يبقى على الأصل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا أقوى، أن العبرة بذكر اسم الله، وأنه تحل الذبيحة به، وأنه لازم في الذكر والنسيان. نعم.
قال رحمه الله: ويكره أن يذبح بآلة كالة.
ويكره، شرع رحمه الله في بيان مكروهات الذبح، يكره للمسلم أن يذبح بآلة كالة كالسكين غير المحددة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: هلم المدية، فجاءت بها فقال: اشحذيها بحجر. فدل على أن السنة أن تشحذ. قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه هي السنة. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا ذبح بآلة كالة، يعني ما لها غير مسننة وغير محددة، عذب الحيوان. ولذلك أثر في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تميتها مرتين، وفيه ضعف، لكن فيه معنى صحيح، وأثر عن بعض الصحابة: لا تميتها مرتين. نعم.
وأن يحدها والحيوان يبصره.
هذا طبعا في أثر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، وليس من الإحسان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان عند الذبح. فيكره أن يأتي بالبهيمة ويحد السكين أمامها، هذا يعني ما يعني يؤذيها، وليس من الإحسان في شيء. وانظر إلى سماحة هذا الدين، هنا الحقوق، هذه الحقوق الواقعة في موقعها والواقعة في موضعها. أما أن ترى الذين لا يعقلون ولا يفقهون يريدون أن يعلموا المسلمون الحقوق، لا شاهت الوجوه. يعني هذه حقوق الشريعة من قبل 1400 سنة، وهي تقرر هذه المبادئ السامية العادلة. ما عرفوا حقوق الحيوانات إلا الآن، ولكن عرفناها وعرفها أبناء المسلمين وأطفال المسلمين، وهم يمصون أصابعهم كيف يعاملون حتى الحيوان، حتى الشجر، وعلموا الحرمة حتى الشجر. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في مكة شجرة، وكان المسلم يعي ما الذي له عليه حتى الجماد. فهذه أمة سامية، ولذلك ينبغي المسلم أن يعتز بدينه، وأن يعلم أنه ليس بحاجة لأن يعلمه، وأن ما علمه الله عز وجل به يكفيه عن غيره. وعلم كما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، إنه فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى خلقه أجمعين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
وأن يوجهه إلى غير القبلة.
أن يوجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى القبلة، وهذه السنة أن يوجه القبلة. وقد قال في الحديث الحسن: قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم.
وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.
وأن يكسر عنق البهيمة قبل أن تبرد، وهذا في إيلام لها، لأنه إذا ما زالت ترفس لا زالت حياة، يعني هي كالعدم، لكن من باب الرفق أنه ينتظر حتى تبرد. ومن الأخطاء أن ترى بعض من يذبح يدخل السكين فتمنعه، أو يحاول أن يكسر الرقبة قبل أن تبرد، تقول له لا، افري الأوداج واقطع الحلقوم والمريء واترك البهيمة حتى تبرد. وهذا هو الرفق وهذا هو الإحسان. ولذلك تجد بعض الذباحين يستعجل، يريد أن يذبح أكبر عدد فيفعل مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الصيد.